السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، ومعذرة على التغيب عن هذه المجالس، كان بسبب النت عندنا يعني الشبكة ضعيفة، لكن السرعة عالية سبحان الله، لكن ربما يكون شيء في الخط. عامة أنا حاولت إصلاح النت قدر إمكان، وأنتم تحملوا معايا لو ضعف حتى لا نتأخر أكثر من ذلك في مسألة الهدايات. طبعا إحنا هنعيد الكلام السابق، لأن طبعا أنا كنت حذفت البث الماضي، كان يوم الاثنين الماضي تقريبا أظن ذلك، فحذفت هذا البث لأن ما كانش منضبط. والنهاردة إن شاء الله تعالى هنتكلم عن سؤال جاءنا حول إخراج زكاة الفطر، آخر اللقاء إن شاء الله تعالى نحل هذه الإشكالية عند كثير من المسلمين، ونجتز أو نجتث بعض الشبه التي تؤرق على بعض إخواننا في إخراج صدقة الفطر بكلام يسير إن شاء الله تعالى. نرضى معنا آيات من سورة البقرة، تقريبا إحنا كنا وصلنا للآية رقم 5، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الهداية نرضى مع قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طبعا الآيات السابقة وصلا ما سبق حتى يعني ينتظم الكلام لمن يتابع، إنما تكلمنا على أن البقرة هي فاتحة القرآن بعد فاتحة الكتاب، بوابة القرآن، سلام القرآن سورة البقرة، وإن الله عز وجل أخبر أن سورة البقرة أو أن هذا القرآن، أخبر في سورة البقرة أن هذا القرآن هدى للمتقين، تمام كده؟ وبدأ الله عز وجل يوضح صفات هؤلاء المتقين كما ذكرنا. النهاردة هو الله عز وجل تكلم عن العنوان، وتكلم في سورة البقرة عن البيان الهام، وهو أن الإيمان سابق على الكفر. يا إخوتها، الإيمان يسبق الكفر، وهذه معلومة مهمة جدا، لأن الكفر هو الستر والتغطية، ده معنى الكفر، والكفر الإناء يعني ستره وغطاه. طيب كذا، إذن في شيء هذا الكفر جاء فستره وغطاه، إذن الإيمان سابق. نعم الإيمان سابق، لأن الله عز وجل لما خلق أبانا آدم ومسح ذريته من ظهره كما أخبرنا في سورة الأنعام، أشهد الله عز وجل على ذريته جميعا أنه الواحد الأحد، أشهدهم بالوحدانية. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم، على أنفسهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهد، هذه عهد الوحدانية. فالإيمان سابق، لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. التهويد، التنصير، أن يكون من المجوس، الكفر هذا عارض، على أمر الإيمان، عارض على أمر إيه؟ الإيمان. عشان كده صاحب محل كشري التحرير ده، الرجل فعل الصواب، لا يجوز أن يباع لغير المسلمين في نهار رمضان طعام. ليه؟ لأن غير المسلمين مخاطبون أصلا بفروع الشريعة، وهو آثم بترك الصيام حتى لو كان كافرا، لأنه سيحاسب عليه في الآخرة. صحيح لازم يسلم عشان يقبل منه العمل، لكن سيحاسب على هذه الشريعة لأنه مكلف، والنبي صلى الله عليه وسلم رسول إلى جميع الناس. ودي مهمة جدا يا إخوانا، الأمة بتاعتنا على نوعين، لازم تحفظوا الكلام ده، أمة إجابة وأمة دعوة. أمة دعوة كل من على ظهر الأرض، كل من على ظهر الأرض من إنس أو جن، خلي بالكم المسألة دي، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو من أمة النبي عليه الصلاة والسلام شاء أو أبى، يعني سيحاسب على الشريعة وسيحاسب على التوحيد كاملا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار حتى ولو قال لا إله إلا الله. تمام؟ فاسمها أم الدعوة. فكل اللي على الأرض الآن من أمة النبي عليه السلام، بس أمة الدعوة مش أمة إجابة. أما أمة الإجابة النوع التاني بقى، أمة الإجابة هم الذين أذعنوا لله بالوحدانية، يعني قالوا لا إله إلا الله، وأذعنوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وشهدوا أن محمد رسول الله. هذه أمة إجابة، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، وأماتنا الله وإياكم على شهادة التوحيد وعلى شهادة الرسالة. يبقى ده أول حاجة. إذن إن الذين كفروا، لفظ الكفر سابق على الإيمان، لفظ الكفر سابق على الإيمان. وقلنا إن ربي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا، قال: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هنا ذكر الله عز وجل النذارة وهي التخويف، بينما الرسول يأتي بالنذارة والبشارة. طيب ليه يقول هنا نذارة؟ النذارة يعني يقول حتى لو خوفتم محمد لن يؤمنوا، وهذا هو القلب الأغلف، نعوذ بالله من هذا القلب الذي طبع الله عز وجل عليه. بعض الناس كده مهما حتى تحدثوا عن النار ما عاد يفقه من انتكاس القلب. فكأن الله عز وجل ذكر في بداية السورة أصحاب القلوب النقية الذين يمتثلون وينتفعون بهدى الكتاب المبين. أما صاحب القلب الأغلف لا يصير هذا القرآن له هدى أبدا. لذلك اقرأ عليه قوارع الآيات، اقرأ عليه آيات النعيم، ما فيش خالص. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا الصنف الثاني من الناس، في من أمة النبي كذا، في من أمة النبي كذا، في أهل نفاق، في أهل إلحاد والعزو بالله، في ناس طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. تقول له صلي ما بفهمش، خلاص يا ابني هتعاقب على الصلاة، ما فيش يا ابني يا حبيبي ده نار، ما فيش. طب أدي المظالم، ما فيش. يعني عجيب جدا والله يا إخوانا، عجيب جدا، يعني من الصور اللي تزلزل القلب. الله يقول: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا أبدا، ما يخلد، لينبذن في الحطمة، تحطم العظام. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، اللفظ أصلا نار الله الموقدة، يعني التي لا تنطفئ أبدا، موقدة مستمرة، التي تطلع على الأفئدة. طيب ما هي أصلا تطلع على البدن كله، هتأكل البدن كله. بس الليز ربنا ذكر الفؤاد، قال إن ده الأرض ده ما كانتش عايز يكبر الهدى ده، ده مهما كنا ننصحه ما بينتصحش، ده مهما كنا نزكيه ما بيتزكاش، قلنا لما بنكلمه ما بيلقيش السمع خالص خالص، لا فقه ولا فهم. يقول لك تطلع على الأفئدة، هذه القلوب القاسية التي لم تلين لذكر الله في الدنيا، هذه القلوب القاسية تطلع عليها النار، إنها عليهم مصدى، مصدى يعني مغلقة، خيال يعني نار بئر والعز بالله، وبعدين يدخل سفة وتغلق هذه الأبواب على الإنسان، سجن يا جماعة وتقفل، ويريد سجن مثلا هتاكل فيه وتشرب وتنام، لا ده سجن فيه نار جوه مشتعلة. ثم يقول الله: في عمد ممددة. يا سبحان الله، يعني هذه الأبواب المغلقة في عمد، عمود أنت مربوط فيه، معاذ الله معاذ الله، ربنا يعافيكم، العاصي مربوط فيه، وهذه الأعمدة ممددة يعني مرتفعة شاهقة، وهو مربوط العاصي دي في النار، والنار بترعى فيه تأكل فيه، هيخلص أبدا، بيتجدد تاني. أنا ربنا قال موقدة، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلا لهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. يا أخوانا أنا مش عارف يعني النار ديت إزاي ينام الإنسان ويعلم أن هذه النار تنتظره، كيف ينام؟ زي سيدنا علي بن أبي طالب يقول عجبت للنار كيف ينام هاربها، إزاي ينام هارب بالنار ده، ينام إزاي يعني؟ ولذلك من رحمة ربنا بنا، من رحمة ربنا بنا أنه يدينا شهر زي رمضان ده. تخيل كده أنت لو عليك ديون مثلا ملايين، وانت في الملايين بدون دي هتتسجن انت واهل بيتك، هتخرب بيتك، ويطلع لك واحد كده ويقول لك انا ان شاء الله هطلعك براءة والدين ده وتروح من عليك. ما فيش عاقل في الدنيا بيقول ان ده يفوت الفرصة، هيمسك في تلابيب ويقول له ابوس ايدك ورجلك قول لي ايه الطريق، هيقول لك انا عندي السبيل اعمل كذا، هيسعك ان تخالفه، عارف ومتأكد انه هيسقط من عليك الديون دي كلها، وهتفوق ويحفظك من السجن ويحفظ زوجتك وأولادك من خراب البيت. والله لو طلت تقبل قدمه هتقبل قدمه ديون، ها يعني هذه الديون لما تسقط هترتاح. فانت طيب رب العالمين قال لك شهر رمضان ده تحط فيه خطاياك، كل الديون بتاعت السنة ديت تنزل من عليك. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل ذل خاب وخسر رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، ولم يغفر له. عجيب يا أخوانا والله، الناس اللي قاعد على القهوة أو الناس اللي بتفطر في رمضان أو الناس اللي بتفطر، عجيب جدا يا أخي، أنت مش عارف مصلحتك يا أخي، أنت عليك ذنوب أمثال الجبال الراسيات ما بتصدق. يعني الله بيقول لك أنا هغفر لك، هتطلع من رمضان ده سليم خالص، ما فيش ذنوب خالص. لا ده أنا مش هضيع أي وقت، مش هضيع دقيقة في رمضان يا أخي، مش هضيع دقيقة. والله أعلم ناس يا جماعة والله ما بتخرج من المسجد، ما بتخرجش، يروح لعملها يجي على المسجد، ما فيش حاجة عنده اعتكاف 10 واخر بس، يقول لك لا أنا ما أضمنش الشهر يروح مني، أنا أعد له في بيته، أعد في بيته علشان يمن علي ويغفر لي، أنا مش طالع من بيته، ماليش طالع لما يغفر لي، هو كريم وأنا هعد له في البيت في المسجد، أعد له في بيته مش طالع. كل وقت وأنا أقعد في بيته أعمل إيه؟ هقعد في بيتي اعمل ايه؟ هنام في المسجد واقعد في المسجد واقوم في المسجد، انا في بيتك لغايه ما تغفر لي، انا مش هطلع من بيتك الا ما تغفر لي، الا لما تطهرني من الذنوب دي، الا لما تعتقني من النار، مش هطلع خلاص. وهو سبحانه كريم لا يلجا اليه احد ثم يرد. سبحان الله، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يكون اجود من الريح المرسله، مش فاهم انت يعني الكتابة يوضحها بس، فيكون أجود من الريح المرسلة، أجود وأكرم، إذا ده بشر، نفس صلى بشر، فما بالك بالله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، كيف يجود له في كل ليلة عتقاء من النار، وفي آخر ليلة يعتق قدر ما أعتق في الشهر، وفي الشهر ليلة هي خير من ألف شهر، ليلة القدر، ربنا يوعدنا وإياكم بها واجعلنا ممن يقيمونها إيمانا واحتسابا. فربنا بيقول هنا، ربنا سبحانه، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الله يرضى عنك يا عبد الله، لا يؤمنون. الإسقاط بقى يا شباب، الإسقاط، تسقط الآية دي عليك إزاي؟ هل أنت يا حبيبي الله يرضى عنك، هل أنت ممن لا ينتفع بالهدى؟ أنت قلبك أغفل زي قلب الكافر ده؟ يا ترى لما بتقرأ عليك الآيات بتتعظ؟ ها، اسقط يا شباب، عايزين اسقط يا شباب، اسقط الآية عليك بقى وتفاعل. طيب لقيت قلبك مش كده، لقيت قلبك كده، لقيت قلبك قاسي، لقيت قلبك لم يتحرك، روح له، ارقع بين يديه واسجد وقول له هب لي قلبا هب لي قلبا أنا بحبك، أنا بحبك، أروح لي من غيرك. هلجأ لمين؟ يعني من أفر إليه إلا إليك. والله عز وجل بعدما ذكر القرى الظالمة وذكر معاصيهم وهلاكهم قال سبحانه: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هذا الرحيم بعد ما ذكر هلاك الأقوام ذكر رحمته، ثم يقول: ففروا إلى الله الذي خلق لكم السماء هذه وبسط لكم الأرض وفرشها وجعل لكم من كل زوجين، من كل شيء خلق لكم زوجين، وهو رحيم، لولا رحمته بكم ما صنع ذلك. فيقول: ففروا، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قد يأتي الأجل بيننا وبين القيامة يا شباب، مفارقة الروح. اليوم لو الإنسان مات غدا يصلي عليه قدس خلاص، وعند بقى إيه يعني؟ ده السفر الذي لا عودة منه يا أخواتاه، ده الخروج النهائي. ياريت فيه، ياريت ينفع. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم، يعني ظهر وضح، ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. إذن القرآن جاء ليصلح هذا القلب، وهناك قلوب تشبه قلوب الكافرين لا تنصلح. الله يرضى عنك شيخ رضا، الله يرضى عنك شيخ أحمد، الله يحفظكم، لا تنصلح. ثم لما ذكر الله عز وجل صفات الجماعة أهل الإيمان ذكر أيضا صفات أصحاب القلوب الغلف. ليه غلف؟ يقول رب العالمين: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وإحنا قلنا إن منافذ العلم يا شباب ثلاثة: السمع والبصر والفؤاد. وذلك ربنا يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، سورة النحل. الله يرضى عنك شيخ إسماعيل، الله يحفظك. فده منافذ. إذن تفقد هذه المنافذ، انظر إلى سمعك وبصرك وفؤادك. وذلك رب يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كان مسؤولا فيما صرفت هذه المنافذ الثلاثة اللي أنا جعلتهم لك حتى تعلم طريقي وتأتي إلي. ها، ولذلك ربنا يقول عن الكافرين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا هم لا يؤمنون. طيب شر الدواب ليه؟ قال إن في بداية السورة في النبي يقول إن شر الدواب الصم البط الذين لا يعقلون لا يرضى عنك وحمزة. تمام، فحافظ على هذه المراتب، ودي المراتب المنافذ اللي أغلقها الله عز وجل على الكافر والعياذ بالله. فإذن العلم يبدأ يقول رب العالمين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. قال يعني العلم يبدأ، العلماء يقول العلم يبدأ بالسمع، يعني أول حاجة تسمع ثم تبصر ثم الفؤاد، لكن ذكر الفؤاد لأن الفؤاد لأن القلب هو الأصل. طيب هنا في لفتة هو يقول رب العالمين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. طيب هنا بيقول قلوبهم جمع، خلي بالك من اللفتة دي، وبيقول أبصارهم جمع، يبقى احنا عندنا قلوبهم مجموعة يعني قلب أكثر من قلب، وأبصارهم جمع بصر، ثم قال سمعهم ما قالش أسماعهم. ليه؟ دي ما تاخدش تلفت انتباهك، يعني جمع القلوب وجمع لفظ الأبصار لكن وحد السمع. ليه؟ قال العلماء لسببين، الأول أن السمع لا يمكن أن يدرك عددا من المسموعات فهما وضبطا في وقت واحد. لما بتسمع ما تقدر تميز إلا حاجة واحدة، لكن ممكن تشوف أكثر من حاجة، ممكن تشوف القمر والنجوم والسماء وتميز كل هذا في آن واحد. والقلب قد يتخيل أشياء كثيرة جدا وميز. السمع لا لا يمكن أن تجمع بين صوتين أو ثلاثة وتميز الثلاثة على حد سواء. أنت إله؟ أنت مش إله، الله بس هو الذي لا يختلط عليه الأسماء. لكن لو أنت قاعد تقدر تسمع ثلاثة وأربعة واثنين وتميز الاثنين بيقولون لا، هو واحد بس اللي بتركز معاه. فلو الله عز وجل واحد السمع، هذه اللفتة، لأن السمع لا يدرك أكثر من عدد من المسموعات. تمام. طيب والثاني قال إن في اللغة لفتة جميلة، إن السمع هنا مصدر والمصدر لا يجمع. خلاص، السمع مصدر والمصدر لا يجمع لأنه بيدل على حدث مطلق، إنما القلوب والأبصار أسماء والأسماء تجمع. هذه بدأ لفتة في القرآن، ولذلك قلت دائما القرآن نسق لازم تاخد بالك لأن ده يعينك على التدبر. يبقى وانت بتقرأ كده، طب ربنا جمع القلوب هنا وجمع الأبصار ولم يجمع السمع، الله يرضى عنك وإياكم، ولم يجمع السمع. يقول لك لا، هو جمع القلوب لأنها أسماء وجمع الأبصار لأنها أسماء، دي من ناحية اللغة. أما السمع فسمع مصدر، سمع يسمع سمعا، السمع مصدر هو التصريف الثالث للفعل، فده مصدر والمصدر ما بيجمعش لأن المصدر دي يدل على حدث مطلق، لكن الأسماء تجمع. السبب السلوكي بقى ده سبب لغوي، سبب السلوكي قال لأن الأذن لا تسمع إلا شيئا واحدا، فلذلك أفرضها ليدلك على أنك لن تسمع شيئا واحدا. إذا لما تسمع للقرآن لا تنشغل عنه بسمع آخر، يعني ما ينفع أنك أنت تسمع القرآن مع أشياء أخرى، لازم توحد السمع للقرآن حتى تستفيد. وذلك الكفار عشان ما يسمعوش القرآن يقول إيه؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني اجعلوا مع أصوات أخرى فتشوش على صوت القارئ. لذلك من أراد أن يفقه القرآن لابد أن يوحد السمع، لابد أن يوحد السمع. يبقى البصر ممكن تميز به أكثر من شيء، والقلب ممكن تتخيل به أكثر من شيء، إنما السمع لا يمكن تسمع أكثر من شيء، وده فايدة سلوكية تتفاعل بها. طيب ازاي اتفاعل مع هذه الايه؟ انا كده ايه فهمت الايه واسقطتها، كان الايه الاولى خلاص، يعني قلنا انت شوف قلبك، تفقد قلبك، الله يرضى عنك شيخ عاد. انما التفاعل بقى مع الايه ديت، يعني ربنا بيقول وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم. طيب التفاعل هو أن الله يرضى عنك أبو عمر أن تعلم لماذا قدم الله السمع على البصر في القرآن. في جميع القرآن يا شباب هتلاقي أن لفظ السمع ده مقدم على البصر. ليه؟ بيقولوا لأن السمع أشرف وأوصل إلى القلب، ولأن السمع ثبتت به النبوات، فموسى لم يرى ربه وسمعه، ونبينا لم يرى ربه وسمعه، وبقية الأنبياء سمعوا جبريل قد رأوه وسمعوه، فالوحي يثبت أو النبوة تثبت بالسمع. فلذلك قدم أتفاعل زي ما قال؟ قال لك لابد أولا أن تستعيذ من حال هؤلاء. وقلنا قبل كده في الاستعاذة هي طلب اللجوء إلى الله بخوف، مش عايزك وانت بتستعيذ من حال هؤلاء تستعيذ استعاذة البارد يا جماعة الله لا يخدع. تاني بنقول أول آية معناه يخادعون الله لزنا هديهم عنه، خلاص الله لا يخدع. يا إخوانا يا إخوانا عايزين تقوى، عايزين نتقرب إلى الله صح، لما أستعيذ يبقى أنا خايف، مش بستعيذ بطرف اللسان، ده مش صح، لأن الله يعلم ما تكن صدورنا وما به نعلن. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى الله من شيء في الأرض ولا في السماء. يا إخوانا عيب، الله يطلع على القلوب، ولذلك دعواتنا ما لها من إجابة، وحالنا ما له من تغيير، وأنفسنا تزداد سوءا بعد سوء، وإنما والله سبب فينا. يعني ابن الجوزي رحمه الله تعالى لما دعا الله كان يدعو الله في أمر مثلا ملح، فدعا كثيرا فتأخرت الإجابة، فكان نفسه عجلت، فقال لنفسه أتعجلين؟ أبالله تظنين؟ أتظن بالله ظن سوء؟ فلربما منك قد أتيت. يمكن أنت اللي مش كويسة يا نفس، أنت اللي مش نظيفة، عشان كده لم يستجب لك. فلما كنت في رمضان كده ولغاية الآن 18 يوم عدوا من رمضان اوت، ولا 17 يوم، احنا كده داخلين على ليله 18، 17 يوم عدوا من رمضان، هم 17 يوم دول شويه، تلتين رمضان عدى مننا ولسه النفوس ما تغيرتش. كم ختمنا من القران، كم قرانا، كم صلينا، كم سمعنا، ها، ولم تتغير الانفس، يبقى في شيء، في مشكله بقى، في مشكله هنا، لان الكريم ليس من عادته ان يتاخر فتحه الى هذا الحد، في مشكله. تمام، فأنت لابد أن تستعيذ استعاذ الخائف، وأن تطلب وترجو رجاء المضطر. لازم تجمع بين الاثنين دول، تستعيذ استعاذ الخائف، فعلا خائف لأنها نار يا أخوانا، مش هزار، ده نار، وإن فاتت الجنة فمصيبة، فكيف بدخول النار؟ قل رب العالمين فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وإن فاتت الجنة مصيبة، وأعظم منها دخول النار، خلاص، وإن قلت منازلنا في الجنة فمصيبة، وأعظم منها الحبس على الأعراف. فلازم تتبع كده، لازم. فأنا بقى أروح لرب العالمين خائف، أستعيد استعاذة الخائف، وألجأ لجوء المضطر لله سبحانه وتعالى، أرجوه رجاء المضطر. لن تنجو إلا إذا دعوت دعاء الغريق. إيه دعاء الغريق؟ دعاء يونس بن متى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه القضية بقى لازم أنت تعمل حسابك عليها. قال الله بعد ذلك ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هنا الله عز وجل ذكر أصناف الناس الثلاثة. لو تفتكروا احنا بنتكلم في كيف نتدبر القرآن، قلت ان سورة البقرة موضوعها هدفها الاستخلاف، يا رب يكونوا فاكرين، خلاص، الاستخلاف. فالله عز وجل في بداية السورة ذكر الأصناف الثلاثة في الناس، مؤمن كافر منافق، ما في رابع، فيش رابع، هم دول، يا مؤمن يا كافر يا منافق، يا كافر ده اسود، يا مؤمن ده ابيض، الرمادي بقى اللي هو في الوسط ده اللي هو المنافق، اللي هو ايه، مذبذبين بين ذلك لا اله ولا اله. لذلك ربي سبحانه وتعالى افرد في ذكر المنافق ايات اكثر من ذكر أهل الإيمان والكفران. ليه؟ لأن كلا الفريقين إذا كان أهل الإيمان أو الكفران فواضح، يعني إذا كان مؤمن فده واضح وعارف عايز إيه، والكافر برضه واضح وعارف عايز إيه، أما المنافق ده اللي مش عارف عايز إيه. فلذلك ربنا بدأ يذكر صفات هؤلاء، وخلي بالكم من المسألة دي. فإحنا الله عز وجل عرفنا المؤمنين في 3 آيات، وعرفنا الكافرين في 2، وهيعرفنا المنافقين في 13 آية. تخيلوا، شفت الزيادة، زيادة رهيبة جدا. خلاص، فأول آية بدأ بتعريف الحال، وصف سبحان القرآن يا أخي. ومن الناس يعني من بعض الناس، أصناف الناس، ومن الناس. ولذلك ما قال على أهل الإيمان ومن الناس، ولا قال من الكافرين ومن الناس، قال على دول ومن الناس. ليه؟ أهمل ذكرهم. الله يرضى عنك شخص، أهمل ذكرهم، همل، ما لهم قيمة، فقال ومن الناس. هذا أول إهدار للقيم. ليه؟ لأنه أصلا ما يعرفش قيمة نفسه، هو مش عارف هو جاي ليه ولا عايز إيه. خلاص، ولذلك في سورة التوبة الفاضح، إحنا عندنا 3 صور فواضح. سورة الأنعام المائدة فضحت أهل الكتاب، وسورة الأنعام فضحت المشركين، وسورة التوبة فضحت المنافقين. عندنا فواضح، خلاص. فهذا سورة التوبة الفاضحة بحتفضح شأنهم، لعل وعسى إن كان لنا مجال نتكلم عنهم في سورة التوبة. لكن هنا أقول ومن الناس، هذا أول إهمال لهم. ومن الناس من يقول، كمان يعني كلمة من يقول يعني قول لا وزن له. ليه؟ لأنه قول خرج من طرف اللسان لا اعتقاد للقلب فيه. فهذا الرجل مجرم خبيث، له ظاهر وبط جبان. طب الكافر على كفره ليس بجبان، كافر ومجرم وخبيث ومن أهل النار، بس عنده موقف محدد. والمؤمن نبيل وواضح شجاع، أما هذا فجبان يخشى من أهل الإسلام ويداهن أهل الكفران، فلا منه كان من الكافرين ولا منه كان من أهل الإيمان ولا من المؤمنين. سبحان الله، مذبذبين كما قال الله عز وجل، بين ذلك لا إله ولا ولا إله ولا. كتير بقى اليومين دول، كتير الأصطف ديت، أهل النفاق دول كتير. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فربنا هيعرفنا صفاتهم دول. أنا بقول أخطر صنف في سورة البقرة لابد أن تتعرف عليه في استخلافك، في الاستخلاف، هو الصنف ده. الصنف ده أخطر صنف. لأن النفاق يا شباب يدب إلى القلب دبيب النمل قد لا يشعر الإنسان به. يا سبحان الله، ربنا قال في آخر سورة الكهف، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. دول أهل النفاق. ها، الله يرضى عنك عم سعيد. فده أهل النفاق، دول أهل النفاق. فهذا عايز برضو عايزين يعني نتعرف على صفاته. فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، شوف الختام، وما هم بمؤمنين. هذه كارثة، وما هم بمؤمنين، هذا حالهم خطر، هذا حالهم خطر. فأول لمسة في المسألة دي أن الإنسان عندنا لا يقيم بأقواله بل بأفعاله. ولذلك يا شباب إحنا ربنا نزل علينا 2 آيتين، أنا تكلمت عنهم في خطبة الجمعة في السويس الجمعة الماضية، 2 آيتين، وهي آية الاستخلاف في سورة البقرة وآية التعبد في سورة الذريات. قال ربنا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. طيب، والآية بتاعت الذريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآيتين دول لا ينفصلان عن بعضهم البعض. ليه؟ لأن هذا هاتان الآية، لأن هاتين الآيتين تحكيان أن الدين دين وحياة، إنك أنت جاي في الأرض هنا دين وحياة، فأنت تتعبد هذا صلاحك، وفي نفس الوقت تعمر الأرض بهذا الدين فهي أخلاقك تعاملاتك مع الناس. الاثنين لو مش مع بعض تروح. عشان كده ربنا لما أثنى، وأنا قلت للآيات دي ضربت جدار القلب عندي، ربنا طبعا أنت لازم كده في تراويحك أو في قراءتك لازم يكون لك آية ضربت جدار القلب. آيات بنقرأها كتير لكن أحيانا القلب ينفتح لها. يعني الآيات التي انفتح قلب لها قول الله تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ربنا بيذكر طائفة من أهل الكتاب، وأنا كنت قلت الكلام ده في أسباب النزول، وبيثنى عليهم ثناء عجيب جدا يا أخونا الله العظيم، ثناء عجيب جدا، بيقول دول بيقرأوا القرآن. طب إمتى يا رب وحالهم إيه؟ قال بيقرأوا بالليل، آناء الليل يعني إيه؟ بعضهم قال ثلث الليل وبعضهم قال استيعاب الليل، تمام. قال وهم يسجدون يعني هم يصلون، فده وصف حال. ثم شوفوا بقى السنوات: يؤمنون بالله واليوم الآخر، صحة معتقد، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، صلاح إصلاح الاثنين يعني دعاء، عندهم معتقد صحيح وعبادة صحيحة ودعاء اللي هو الاستخلاف اهو ودعاء. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، هذا بقى شمول، وأولئك من الصالحين، وهذا الختم خذ السنة بقى، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، يعني لن يجحدوا هذا الخير، والله عليم بالمتقين. الله 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 الله، وربنا عليم المتقين. فاسمك انت ايه بقى عند ربنا غدا؟ فالناس ديت قامت بالاستخلاف والتعبد. طيب اذا انت قمت بالعباده ولم تقم بالاستخلاف، يعني افسدت في الارض ومعاملتك مع الناس سيئه، فانت مفلس يوم القيامه، مفلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس فينا من يأتي يوم القيامة بصلاة، هنا صلاة مقبولة، يعني ده رجل تعب في الصلاة وأخلص، وما ربنا مش هيقبل إلا من خلص له، تخيل صلاة مقبولة، ده يوم القيامة مش في الدنيا بقى، صلاة مقبولة، ده أنت لا تدري المعاناة في هذه الصلاة، بصلاة وصيام وصدقة. إيه الأعمال الجميلة دي؟ دي أعمال مقبولة. والله أنا ما أعرف رمضان اتقبل منه ولا تخدى، رمضان قبل منه نفلا فرضا، وقبل منه صيام نفل سنن، صلاة فرض ونفل، صدقة فرض ونفل. وبعدين بقى لكن ساء استخلافه، استخلافه كان غلط، وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا الحال، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته خلاص الرصيد بتاعه خلص، ها أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إيه اللي وقع صاحبنا دي مع أنه كان عابد متعبد لله، شار إليه بالبنان في الصلاة والصيام والصلاة، والله عز وجل أثنى عليه لأنه قبل هذه الأعمال، قال لك أنه أساء الاستخلاف. هي دي مشكلتنا، أننا لم نفهم القرآن خلاص. بعض الناس مرابي يمتص أموال دماء الناس وهو يحافظ على الصلاة الخمس، وممكن يكون من المتصدقين يا أخي. لا مش كده، مش كده، الدين كل، الدين كل. الولد اللي في الثانوية العامة ده عنده كم مادة؟ ينفع يذاكر مادة واحدة ويسيب المواد كلها؟ مش هينجح. انت عشان تنجح لازم تاخد الإسلام كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الرجل المنافق ده ما خدش حاجة من الإسلام خالص، تمام. فهو هذا المنافق اللي قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ايه الخلل اللي حصل عنده؟ الخلل الذي حصل عنده انه لم يفقه الاستخلاف والتعبد. انت مستخلف اصلاح معاملات ومتعبد. طيب ما الذي جعله ينافق؟ الذي جعله ينافق انه لم يستطع ان يواجه الاستخلاف، ولم يستطع ان يقوم بالتعبد. خلاص هو مش قادر انه يصفي المعاملات بتاعته، بس شوكة المسلمين قوية وخايف منهم، وفي نفس الوقت مش قادر يقوم بالتعبد، فوقع. طيب انا اتفاعل ازاي؟ قلنا الانسان لا يقيم باقواله وانما باقواله وافعاله، الاثنين مع بعض، والا فالله عز وجل رد القول مع انهم قالوا: ومن الناس من يقول، فاثبت لهم قول وايه آمنا بالله وباليوم الآخر، ما هذه الوحدانية هي عقيدة صحيحة، لكن الله يقول: وما هم بمؤمنين. ليه؟ لأن الفعل مخالف يا أخوانا، والفعل معتبر في الشريعة، الذي يفصل الفعل عن القول هذا مخطئ. قال ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما مؤمنين. الأمثلة الثانية أن أي دعوة يا مولانا لابد من إقامة الدليل، مش هنقبل منك أي قول أنت هتيجي يوم القيامة تقول أنا مؤمن بدليلك إيه على الإيمان. لذلك رب العالمين قال إيه؟ قال فلنسألن الذين أرسل إليهم، حتى يا رجل المرسلين يسألوا ولنسألن المرسلين، فلنسألن الذين أرسل إليهم هم إحنا اللي أرسلين، ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ويحدث إيه؟ هيحدث ميزان بقى، والوزن يومئذ الحق للأقوال وللأفعال للأبدان للأحوال، كله يا سيدنا كله، مفيش هزار مفيش هزار خلاص. فهو الآن أنت صاحب دعوة، وقالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا هذه دعوة ولكن قولوا أسلمنا. طيب والدليل؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وأن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيء. لما تترقوا في الإيمان، لما تصلوا إيمان ربنا ما ينقصكم أمر ولا ينقصكم شيء. سبحان الله، الله عز وجل لا يكفر المعروف أبدا، معاذ الله، بل يوفي ويعطي الأجر سبحانه وتعالى وبحمده. نعم نعم. طيب خلينا الوقت راح مننا، خلينا نكتفي بهذا، نقف عند هذه الآية خلاص، ولأن طبعا التفاعل مش هيكون مع الآية بس، التفاعل يكون مع آيات المنافقين كلها الثلاث عشرة بإذن الله يوم الأربع نكملها. لكن خلينا ناخد بقى السؤال اللي احنا قلنا عليه، وهي مسألة زكاة الفطر. أنا عايز بس أحط قواعد افهموها علشان نبعد عن الجدال الدائر على شبكات الانترنت للأسف. خلاص، صدقة الفطر يا جماعة، أول حاجة احنا عندنا قاعدة بتقول يا جماعة الأصل في العبادات التوقف، الأصل في العبادات التوقف. يعني ايه؟ يعني إذا جاءت العبادة على صفة معتبرة لا يحق لأحد أن يخرجها على غير هذه الصفة، لأن الأصل فيها التوقف. تمام؟ تمام. يبقى احنا كده ايه؟ الأصل في العبادات التوقف. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أخرج صدقة الفطر قوتا أم نقودا؟ يعني طعاما ولا نقود؟ لا، قوت. يبقى الشريعة أخرجت صدقة الفطر قوتا، أخرجت ايه؟ قوتا وليس نقودا. السؤال، كان في فقراء أيام النبي؟ كانوا يحتاجون إلى المال؟ تمام. طيب، والنبي طلع طعام؟ يبقى ده صفة معتبرة. طب أصل أبو حنيفة قال، هقول لك أنا على المسألة دلوقتي. أولا، أبو حنيفة والبخاري وغيره ما تكلموا في صدقة الفطر، تكلموا في العرض في الزكوات وليس زكاة الفطر. احنا عندنا زكوات أنواع يا شباب يا شباب، فمن الخطأ انك تقول دي مصلحة الفقير. لست أشفق على الفقير ولا أعطف على الفقير ولا أرحم بالفقير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عمر وحديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. اثنين، الأمر الثاني أن الناس خلطت بين مقصد صدقة الفطر ومقصد زكاة المال. يعني دي الكلام، الناس يقول لك أصله محتاج يجيب لبس، أصله محتاج يدفع مصاريف المدرسة، أصله عنده إيجار، الكلام ده دي مقصد إيه؟ دي مقصد زكاة المال مش زكاة الفطر. أما المقصد زكاة الفطر إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم طعمة، يعني المقصد منها أن إحنا نشبع بطنه في اليوم ده بس، صدقة الفطر لإشباع بطن الفقير في يوم العيد، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم عشان يوم عيد المسلمين ما ينفعش يسأل. طب وزكاة المال مقصدها أن تغنيه العام كله، يبقى زكاة المال تغني العام كله، إنما زكاة الفطر تغني اليوم واحد فقط. فالناس خلطت بين مقصد اليوم ومقصد العام، وبين زكاة المال وزكاة الفطر. زكاة المال ينفع أدفع منها الإيجار، ينفع أدفع مديون سيدي دين مديون، ينفع أعمل كذا كذا. أما صدقة الفطر فهي طعمة، وجاء في حديث ابن عباس طعمة، إذا الناس فاكرة هي طعام يتاكل. إن إحنا يوم عيد والناس كانت صايمة يوم عيد، وإحنا يوم عيد ده ما ينفعش الفقير يطلع يتسول الناس، فبنحفظ ما أواجهه في يوم العيد، لأن يوم العيد يوم فرحة، فمش هنكسر خاطره ونكسر قلبه ولا أي حاجة. فبنطعم. ولذلك وجبت قبل صلاة العيد. هو أنت بتفطر اللي بعد صلاة العيد؟ فيأكل الفقير في يوم العيد. ولذلك كان بيخرجوها من قوت سمك النفس، أخرجها من قوت البلد من اللي هو يطعم. تمام؟ يعني لو واحد طلع حنطة سمرة، أنت عارف أن معاوية رضي الله تعالى عنه أخرج حنطة سمراء، فاعترض أبو سعيد الخدري وقال لا لا أخرج إلا طعاما، يعني يأكل الفقير، مش لسه بقى هيطحن كده، حنطة السمرة ليس ما طحنتش، فأخرج مدا بمدين أو مدين بمد يعني، فقال لا أنا طلعها طعام. فالشاهد الطعام الآن اللي محتاج للفقير أو قوت أهل مصر إيه؟ الرز. الرز كان بقى على الفرد 3 كيلو رز، طبعا متراوح 2 كيلو 800 جرام، احنا نقول دي بقى الشغل بالجرامات، هي 3 كيلو وخلص، 3 كيلو رز على الفرد. أطلعها أول الشهر ولا آخر الشهر ولا وسط الشهر؟ والله الشافعية بيقولوا تطلع من أول الشهر، بس أنا بقول لك هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والزكاة لها وقت، فإن خرجت قبل وقتها تحسب صدقة. وقتها أنت ابن عمر بيقول وقتها قبل العيد بيوم أو يومين، ده الجواز. والوجوب قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد. طب واحد نسي أو تعذر عليه أو عجز قبل العيد وثم تيسر أمر معاه أو تذكر بعد صلاة العيد يطلعها، يجوز، لأن زي الصلاة تقضى فتخرج زكاة الفطر قضاء، لكن فعش ما طلعهاش. فبعض الذي يفتي يقول لك ما ينفعش تطلع صلاة العيد، لا تخرج قضاء لأن ده دين في حقك لابد أن تخرجها. إذن يا جماعة صدقة الفطر هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وفعله، لا ينبغي أن نحيد عنه لأن إحنا ما بلغناش الرتبة دي. تمام؟ آخر حاجة بقى أقولها على صدقة الفطر، العلماء يا جماعة بيقولوا على العلماء الوصول قالوا إيه؟ زي القراف وغيره. قال لما العلماء يختلفوا، يعني إحنا عندنا حديث النعمان بن شير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير الناس. إيه المشتبه؟ قال لك المشتبه هو الذي اختلف فيه أهل العلم، يعني الحكم فيه مش واضح، فبعض العلم يجوز وبعض العلم يمنع، همشي مع مين وانا مقلد وما عنديش فقه؟ فالجماعة حطوا لك كده ايه خطة، الجماعة اللي هم القراف علماء الشريعة، مش الرضا الموسى بقى ده علماء الشريعة، حطوا لك خطة حلوة خالص من فهمهم لحديث صلى الله عليه وسلم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرض. قال لك ايه بقى؟ قال لك لما تلاقي مسألة فيها خلاف وانت لا تهتدي للخلاف خذ بالأحوط. ايه الاحوط؟ قال الاحوط هو الذي في جانب الشريعة. يعني ايه؟ لو انهم اختلفوا في مسألة حرام حلال، يعني بعض العلماء يقول لا هذا الفعل محرم، بعضهم قال لا ما فيش في حاجة يجوز، زي مال البنوك، بعض العلماء يقول ربا، وبعض تاني ربنا يهديهم بيقول حلال، اعمل انا ايه كمسكين؟ تمشي مع اللي بيقول حرام. ليه مولان؟ ابرأ لك يا ابني، ابرأ لذمتك. ليه بقى؟ يوم القيامة، لأن النبي قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني أنت مؤاخذ حتى لو بشيت هتؤاخذ هتؤاخذ. يوم القيامة بقى إن هو الأسلم لك إنك تاخد الجانب إن هو بيقول الحرام. ليه؟ لأنك إذا لم تفعل الحرام نجوت. طيب نفترض بقى يا مولانا أنت خدت بقول اللي بيقول إن فوائد البنك مثلا حلال ورحت عند ربنا لقيتها حرام، تبرأ ذمتك؟ لا هتتحاسب، شلت وزر. يبقى بقول لك احتط لدينك وخليك ايه في جانب، اصل مش هينفع تحطها في رجلك وتعالى نطلع منها سالم، مش عند ربنا الكلام ده. ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا، ربنا ان اطعنا سادتنا وكبرانا فضلنا السبيل، نفعهم ما نفعهمش. نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم ان كنتم مجرمين. اوعى تفتكر ان حد يقول لك تحطها في رجلك وتعالى نطلع سالم، مفيش الكلام ده يا ابني، مفيش الكلام ده، الكلام ده غلط، الكلام ده غلط، ما انزل الله به من سلطان. هتتحاسب 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 هتتحاسب. وما نعمل ايه؟ تتوهتنا يا مشايخ، ما قلت لك اهو الميزان اهو، لقيت الخلاف يجوز لا يجوز، خليك مع لا يجوز، ابرأ لك. طيب لو اختلفوا واجب مستحب، بعض العلماء يقول لك ايه مثلا مساله النقاب، بعضهم يقول النقاب فرض وبعضهم يقول النقاب سنه، اعمل ايه؟ خليك مع يقول فرض. ليه؟ قال لان الفرض مشغول به الذمه، فلو انها لبست النقاب وجت يوم القيامة لقت النقاب فرض فقد أدت ما عليه، طب لقت سنة تؤجر أهو أجر. إنها بقى لو خلعت النقاب ومشيت مع الفريق يقول سنة ورأت النقاب يوم القيامة فرض هتؤخذ. هو ده بقى قول النبي عليه الصلاة والسلام. فمن اتقى الشبهات، حاول تتقى الشبهات، ما تقعش في الشبهات، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فمن اتقى الشبهات، الناس فهمت فمن اتقى الشبهات غلط، فتقى الشبهات يعني ما تقفش مع واحد على ناصية، ده معنى، ده معنى لوحده. إنما المعنى المقصود في الحديث هو في الأمور الخفية في الأحكام الشرعية، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فقد استبرأ لدينه وعرضه. طيب انت بقى لو استفتيت شيخ، هذا الشيخ تثق في دينه وأمانته، وإنه رجل يخشى الله ويخافه وهو من أهل العلم، فأنت إن شاء الله معذور. أولا مش هيضلك، المستحيل شيخ يخشى الله إلا ما هيكون بيتحقق بالفتوى. إنما اللي احنا بنشوفه زي خالد الجندي وغيره وسعد الدين الهلال وغيره، دول كوارث، كوارث وطامات نزلت على هذه البلدة، ربنا عافينا يا رب. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. يا إخوتاه احذروا، احذروا والله مثل هذه الفتاوى، احذروها، فوالله لا منجي لكم من الله يوم القيامة إلا أن ترجعوا إلى دين الله، إلا أن تمتثلوا الكتاب والسنة، إلا أنك تكون على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد. إخواني الكرام، إن شاء الله نفرض عليه 3 كيلو رز طلعها آخر يوم في رمضان أو قبل رمضان بيومين، ده أقصى حاجة، والأفضل طلعها قبل صلاة العيد إن تيسر لكم يعني. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا. على الخير التقينا، وعلى الخير نلتقي إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء القادم في مثل هذا الموعد إن شاء الله في 11، وإن تأخر قليلا سندخل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله.